السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع تفسير سورة الأنعام، أستعين بالله على تفسير مطالعها، سائلا الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول وبالله تعالى التوفيق. سورة الأنعام سورة مكية. تقدم أن سورة الفاتحة سورة مكية، وبعد ذلك توالت السور المدنية، فالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة كلها سور مدنية، وبعد ذلك جاءت سورة الأنعام وسورة مكية. هذا يفيد أن ترتيب السور في المصحف ليس وفق أسباب النزول، ليس وفق أوقات النزول، فالفاتحة مكية، البقرة مدنية، النساء مدنية، آل عمران مدنية، النساء مدنية، المائدة مدنية، وبعد ذلك جاءت الأنعام والأعراف كما لا يخفى مكيتان، وبعد ذلك جاءت الأنفال والتوبة وهما مدنيتان. فترتيب المصحف ليس وفق أزمان النزول. ولا يخفى عليكم أن الصور المكية ضبطها بعض العلماء أنها الصور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، والصور المدنية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، كذا قال كثيرون من أهل العلم. وضبط آخرون بضابط آخر، قالوا الصور التي نزلت قبل الهجرة تعد مكية، وبعد الهجرة تعد مدنية، سواء قبل الهجرة كان رسول الله في مكة أو في غير مكة تسمى مكية، وبعد الهجرة سواء نزلت على الرسول في المدينة أو في تبوك أو في غير ذلك تعد مدنية، كذا ضبطها بعض العلماء. والأكثرون من أهل العلم على الضابط الأول، أن الصور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تعد مكية، وبالمدينة تعد مدنية. لا يخفى عليكم أن الصور المكية لها طابع خاص، والصور المدنية لها طابع أيضا. فالصور المكية كثيرا ما تتعلق بأمور التوحيد وذكر الجنة والنار وذكر الملائكة وذكر البعث والنشور وذكر بدء الخلق ونحو ذلك. الصور المدنية فيها شيء من ذلك، ويضف إلى ذلك الأحكام الشرعية، الأحكام والحدود والمعاملات، جل ذلك نزل بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استتبت دولة الإسلام. احتاجت هذه الدولة إلى تصحيح المعاملات بينها في المكاييل والموازين والربا والخمر والحدود ونحو ذلك مما تستدعيه قواعد أي دولة إن سميناها دولة. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن السور المكية سيمة خاصة، وهي الحديث عن التوحيد والبعث والجنة والنار وبدء الخلق والملائكة والمعجزات والدلائل والأنبياء إلى غير ذلك، كما هو واضح في هذه السورة المباركة. هذا عن سورة الأنعام. ما معنى الأنعام؟ الأنعام هي الأنعام الثمانية، إذ الله قال أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، قال تعالى في هذه السورة المباركة ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، إلى أن قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فالأنعام هي الأنعام الثمانية، الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز، هذه الأنعام الثمانية التي أنزلها الله، خلقها الله سبحانه وتعالى لنا. فهذه الأنعام، وتسمت سورة الأنعام بسورة الأنعام لذكر الأنعام فيها. ومن العلماء من قال إن أسماء السور توقيفي، ولكن الملاحظ أيضا إن أي صورة تسمى بشيء مما فيها، ومن ذلك سورة البقرة تسمت البقرة لذكر البقرة فيها، وآل عمران تسمت بآل عمران لذكر آل عمران فيها، وهكذا سورة النساء لكثرة الأحكام المتعلقة بالنساء ولذكر النساء فيها، والمائدة كذلك لنزول لذكر المائدة فيها. وقد تتعدد أسماء السورة الواحدة كما الشأن في سورة الإسراء، فسورة الإسراء هي سورة بني إسرائيل، وسورة التوبة هي سورة براءة، وسورة محمد هي سورة القتال، وسورة فاطر هي سورة الملائكة، وسورة غافر هي سورة المؤمن. فقد تتعدد أسماء السور كما لا يخفى. هذا قد ورد حديث ضعيف جدا في أن سورة الأنعام لما نزلت شيعها 70,000 ملك عند نزولها، وهذا الخبر غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتتحت سورة الكريمة بقول الله تعالى: الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. من العلماء من قال هنا عامل في قولنا الحمد لله، أي قولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله، الحمد الكامل لله سبحانه وتعالى، فهو المحمود على كل النعم سبحانه، فما بنا من نعمة فمن الله. الحمد لله، قال بعض العلماء معناها قولوا الحمد لله، كما في قولنا الحمد لله رب العالمين، قال بعض المفسرين قولوا الحمد لله رب العالمين. ومن العلماء من قال يحمد ربنا نفسه، وهذا الظاهر من الآيات ولا يحتاج إلى تقدير إلى تقديرات، يحمد ربنا سبحانه وتعالى نفسه، فهو أهل لذلك، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، يحمد ربنا عز وجل نفسه. وليس لنا أن نحمد أنفسنا، ليس لنا أن نزكي أنفسنا، قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. لكن ربنا يحمد نفسه سبحانه وتعالى، فهو أهل لأن يحمد وأهل لأن يعبد. هذا الشيء بشيء يذكر، لا يخفى عليكم أن كلمة الحمد لله هي كلمة كل شاكر، وبها تزاد النعم وتدفع النقم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وقال: لئن شكرتم لأزيدنكم. فكلمة الحمد لله مع يسرها، الحمد لله يدفع الله بها مصائب وبلايا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كلمة الحمد لله تزيد بسببها النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. ولنا بكل تحميدة صدقة، والصحائف تنور يوم القيامة إذا ملئت بقولنا الحمد لله. ولن تندم أبدا يا عبد الله، ولن تندمي أبدا يا أمة الله إذا قلت الحمد لله. وإذا قلناها يقول الله تعالى: حمدني عبدي، حمدني عبدي، فالحمد لك يا رب، الحمد لك يا رب. وربنا يسمع من حمده، ونحن في كل صلاة نصليها نقول: سمع الله لمن حمده، فالله يسمعنا إذا حمدنا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات بغير عمد نراها، وخلق السماوات وجعل فيها ما جعل، جعل فيها ما جعل من الكواكب السيارات والنجوم الدائرات والشمس والقمر اللذان يجريان بحسبان والسحب وما فيها من الآيات والعبر الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وكما قال تعالى: أفلا ينظرون إلى وإلى السماء كيف رفعت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، فهي دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى. ويستدل على البعث باسم خلق السماوات والأرض، إذا كان خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي خلق الناس والذي خلق السماوات والأرض قادر على إعادة بعثهم يوم القيامة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والأرض بما فيها من الدلالات على وحدانية الله، فكم في الأرض من دلالات على وحدانية الله سبحانه وتعالى. جبال وطرق معبدة وانهار تجري وبحار وغير ذلك ما بث فيها من كل دابة دواب عموم الدواب في البر وفي البحر وفي الجو سبحان الله الخلاق العظيم. وثمة إشارة إلى معنى من المعاني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض فهو خالقها وهو مالكها ولا يملكها أحد سواه. فلو كان أحد يملك السماوات والأرض أو غير الله خلق السماوات والأرض لتحكم في الناس، لكن الله هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. وجعل الظلمات والنور، قيل الظلمات الظلام الليل والنور نور النهار، فهذا من الدلالات على قدرة الله وهذا من فضل الله. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا أي دائما وأبدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وقد جعل الله الليل لباسا وجعل النوم سباتا أي راحة لأبداننا، وجعل النهار معاشا، جعل النهار مبصرا، وجعل الليل مظلما للسكون والراحة. فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالقول الأول في تفسير الظلمات ظلمات الليل البهيم وظلمات ظلمات الليل والنور نور النهار. وقال قائلون إن الظلمات ظلمات الكفر والنور نور الإيمان، ظلمات الكفر والنور نور الإيمان، ولا شك أن هذا كله يدخل في الظلمات ويدخل في النور. أعني ظلمة الليل البهيم، ظلمة الهموم والأحزان، ظلمة ظلمات الكفر، ظلمات بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والنور نور النهار ونور الإيمان نور التوحيد، والله أعلم. فانتظمت الآية كل الظلمات وكل النور. سؤال يطرح، لماذا جمعت الظلمات وأفرد النور وجعل الظلمات والنور، النور مفرد والظلمات جمع، لماذا هذا؟ قال بعض العلماء لأن النور له شرف فيفرد بالذكر، يفرد من له شرف بالذكر، كما قال تعالى عن اليمين والشمائل سجدا لله، فأفرد اليمين وجمعت الشمائل. عن اليمين والشمائل سجدا لله، أفرد اليمين لشرفه وفضله وجمعت الشمائل لنقصها. ومنه يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، أفرد العم، وبنات خالك وبنات خالاتك، فجمعت الخالات والعمات وأفرد العم والخال. ومن العلماء من قال جعل الظلمات جمعا والنور فرضا لأن طريق الضلال، طريق الضلال، طرق الضلال متعددة، هذا يعبد شمسا، هذا يعبد صنما، هذا يعبد قمرا، هذا يعبد جنا، هذا يعبد كوكبا، لكن طريق الحق واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فبعض أهل العلم قالوا جمعت الظلمات لتعدد طرق الضلال، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، فقال هذا طريق الله مستقيم وهذه خطوط على كل خط، هذه سبل على كل سبيل منها شيطان، هذا سبيل الله مستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان. فهذه بعض الوجوه للعلماء في سبب جمع الظلمات وإفراد النور. ثم بعد ذلك ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هنا يعدلون يساوون، أي يساوون بعض خلق الله بالله، يجعلون الله كسائر خلقه، فيعدل يساوي، يسوي بين الله وخلقه. وقيل يعدلون عن طريق الحق والصواب، في كلمة يعدلون المعنيان ومؤداهما واحد، يعدلون بالمعنى الأول يسوون، اجعلتني الله عدلا في بعض الطرق تسويني بالله، ويعدلون يميلون عن طريق الحق إلى طريق الصواب، يميلون بصفة عام. قال ابن عباس: كنت حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه. حتى خرج عمر فخرجت معه في سفرة فعدل عن الطريق فعدلت معه، عدل عن الطريق أي مال عن الطريق. إذن كلمة يعدلون لها أكثر من معنى، لكن تصب هنا كلها في أنهم أشركوا بالله وعدلوا عن توحيد الله سبحانه وتعالى، أي مالوا عن طريق الله سبحانه وتعالى. عدل سوى، عدل مال، وهنا تحتمل معنيين: يعدلون يسوون الله بخلقه، يسوون من لا يخلق بالذي خلق، الله الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي جعل الظلمات والنور، لم يخلقهما أحد غيره سبحانه وتعالى، ومع ذلك يسوون من خلق بالذي لم يخلق. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فهذا تأنيب للكفار وتبكيت لأهل الكفر الذين سووا الله بخلقه. هذا قد ورد في هذا الباب قول، لكن لم أقف له على سند، أن الحجاج بن يوسف الثقفي وهو أمير مبير ظالم، لما أراد أن يقتل سعيد بن جبير وقرب وقدمه للقتل، قال قائلون، وكان الحجاج يفهم اللغة العربية، قال قائلون: يا سعيد تكلم في شأن الحجاج بكلمة طيبة لعله يترك قتلك، المسلمون في حاجة إليك يا سعيد، فتكلم بأي كلمة لعله يترك قتلك. فقال سعيد: أشهد بالله إنك لظالم قاسط، إنك العادل قاسط، إنك العادل قاسط. فظن الناس أنه أثنى على الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال الحجاج: ترون كيف يحكم علي بالكفر وهو بين يدي القتل؟ ألم ترونه يقول إنك العادل، والله يقول: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون؟ ألا ترون أنه يقول عني أني قاسط، والله يقول: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا؟ ثم قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، قتله الحجاج ظلما وعدوانا، والناس أحوج ما يكونون إلى علم سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولم يكن هذا بالمقابل الصحيح لنعم الله علينا، فالذي خلقنا نشكره ونحمده، والذي جعل الظلمات والنور يحمد ويشكر سبحانه وتعالى، لا يكفر أبدا، لكن الذين كفروا بربهم يعدلون. والذي خلقكم من طين، ذكرنا الله بأصلنا، بأصل خلقتنا، والذي خلقكم أي خلق آباءكم، خلق آباءكم آدم عليه السلام من طين، فخلقكم هنا خلق أصلكم، وإلا فنحن خلقنا من نطفة من مني يمنى. هو الذي خلقكم من طين، أي خلق آباءكم آدم من طين. لا تعارض بين خلق آدم من طين وبين ما ورد من خلق آدم من صلصال، وبين ما ورد من خلق آدم من تراب، وبين ما ورد من خلق آدم من عجل، ومن صلصال كالفخار، ومن صلصال من حمئ مسنون. كل هذا لا تعارض بينه، لأن أصل الطين تراب، مزج التراب بالماء فأصبح طينا، ترك حتى تغير فأصبح حمأ مسنون متغير منتن، ثم خلق منه آدم وترك حتى يبس فكان كالفخار، فمراحل خلق آدم صلى الله عليه وسلم ولا تعارض أبدا بين آي الكتاب العزيز، لا تعارض بين كون آدم خلق من طين وبين قول وبين كون آدم خلق من صلصال وبين قول كون آدم خلق من صلصال كالفخار أو من صلصال من حمأ مسنون، لأن كلها مراحل. الطين أصله التراب، بعد مزج بالماء بعد أصبح طينا، بعد أصبح صلصالا، أصبح حمأ مسنون قبل الصلصال أي متغير. وبالله التوفيق. هو الذي خلقكم من طين، أي خلق أباكم آدم، فأصلكم خلقتم من طين. وقد قال إبليس ممتنعا عن السجود: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. خلقته من طين. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده. ما الأجل الذي قضاه الله وما الأجل المسمى عنده؟ قال بعض العلماء: قضى أجلا من آجالكم يا بني آدم، فأنت يا ابن آدم عشت 50 سنة على سبيل المثال، وقدر لك أن تعيش 70 سنة، فقضيت من عمرك 70-50، وباقي ما بين 50 إلى نهاية الأجل سمي عند الله وإن نخفي علينا. أنتم يا بني آدم خلقتم وأمضيتم من أعماركم أعمارا الله أعلم بها، وأنتم تعلمون أيضا ما قضيتموه في حياتكم الدنيا، ثم هناك أجل مسمى تقبض أرواحكم عنده، كما قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فعلى هذا قال بعض العلماء في قوله تعالى: وأجل مسمى عنده، المدة والحقبة الزمنية ما بين الحياة التي عشتموها يا بني آدم كل واحد عشاء كل واحد منكم إلى أن يموت، فإذا قدر لك أن تعيش 80 سنة، أنت لا تعلم ما الذي قدر لك من العمر، لكن قضيت 40، قضيت 50، قضيت 60، الله أعلم بالباقي من عمرك، ستقبض روحك عند انقضاء الأجل الذي كتبه الله عز وجل لك. فهذا القول الأول في تفسير قوله تعالى: ثم قضى أجلا، أي أجلا من آجالكم يا بني آدم، وأجل من آجالك يا ابن آدم، جزء من أجلك يا ابن آدم، جزء من عمرك يا ابن آدم بقي لك سمي عند الله أنت لا تعرفه. هذا الوجه الأول في تفسير الآيات المباركة. والوجه الثاني في تفسير الآية المباركة هو قول من قال: ثم قضى أجلا الحياة الدنيا، من الحياة الدنيا كلها، وبقي من الدنيا أجل كي تنتهي. الخطاب ليس إذن لفرد معين إنما للدنيا كلها. خلق الله الدنيا من زمن كذا وكذا، وهناك أجل مسمى عند الله ستنتهي عنده هذه الحياة الدنيا، ستنتهي عنده هذه الحياة الدنيا. فهذا القول الثاني، أن قوله ثم قضى أجلا منذ بدء الخليقة إلى وقتنا، وأجل مسمى عنده تنتهي الحياة الدنيا كلها. والقول الثالث: ثم قضى أجلا، قضى أجلكم في الحياة الدنيا كاملة بعد أن متم ودفنتم، وستخرجون بعد أجل مسمى. هذه عدة أقوال في تفسير قوله تعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. الأول: أجلا من أجلك يا ابن آدم، عمرا من عمرك يا ابن آدم، وبقي عمرك يعلمه الله وسمي. الثاني: أجل من الحياة الدنيا برمتها، والحياة الدنيا ستنتهي في وقت يعلمه الله. الأجل. القول الثالث: أجلك يا ابن آدم انتهى في الدنيا ودخلت القبر، وهناك أجل في القبر إلى أن ينفخ فيك، ألا أن تحيا من ألا أن تبعث من قبرك مرة ثانية. فهذا القول الثالث، وثمة أقوال أخرى. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون تشكون في البعث، تمترون تشكون في البعث. وانت تعرف يا ابن آدم أنك عشت 50 سنة 40 سنة، تعرف أنك ستموت حتما، تعرف أنه في الغالب لن تأتي عليك 100 سنة في الغالب، ومع ذلك تتشكك في الآخرة. كنت ماذا وأصبحت ماذا؟ كنت لا شيء، كنت لا شيء قبل أن يتزوج أبوك بأمك، كنت شيئا في صلب آدم لا تعرف، في صلب أبيك لا تعرف. ثم تزوج أبوك بأمك وقذف النطفة من مني يمنى، ثم تطورت النطفة في الرحم إلى أن أصبحت علقة، ثم مضغة، ثم خرجت مضغة، ثم علقة، ثم خرجت بعد ذلك من بطن الأم طفلا كالفرخ الصغير، ثم بدأت تقوى وتشب، فإذا أنت تظاهر على الله وتعادي ربك وتظاهر خصوم الله على الله سبحانه، وأنت تعرف أنه سيحل بك ما حل بأسلافك من المشيب الذي ستتسرب إليك، ثم الوفاة، ثم تصبح ترابا، عفي تصبح ترابا كما هو الشأن. ولكن ومع ذلك كله أهل الكفر يمترون يشكون في البعث. هذا بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى التي نتقلب فيها ليل نهار. فاشكروا ربكم أيها الإخوة. ثم الشكر موصول لإخواني أصحاب القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أنا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والعمل بكتابه وبشريعته التي أنزلها على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.